العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من منا لا يعرف أنه سوف يموت؟ ومن منا لم يرى في حياته الموتى؟ ومن منا لا يسمع كل يوم في الليل أو في النهار بأخبار الذين يموتون هنا وهناك؟ زلزال في مكان، طوفان في مكان، انهيار في مكان، حريق في مكان، حرب في مكان، والأرواح تزهق والذين يموتون لا يعودون. أحيانا نتسلى بذكر الموتى، كم قتلوا في هذه المعركة أو تلك، كم روحا أزهقت في الزلزال الذي وقع هنا أو هناك. من منا لا يدري أن هنالك في كل يوم موت وولادة؟ إلا أنه كم منا يصدق أنه هو سيموت؟ كأن الموت على غيرنا كتب، فالذين يموتون هم غيرنا، أما نحن فاستثناء من بين الأحياء. من منا يحب ذكر الموت؟ وتقول: وهل في الموت شيء حتى نحب ذكره؟ ولماذا نذكره؟ أليس الموت خارج للذات ومفرق الجماعات ومنغص المعيشات؟ ماذا في الموت حتى نحب ذكره؟ وإذا ذكرنا فهل فيها شيء إلا أن نضيق على أنفسنا المعيشة؟ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فإذا سلبت منا هذا الأمل في الحياة وقلت لنا وذكرتنا بأننا سوف نموت، أفلا نضيق على أنفسنا هذه الحياة وهي أيام لا تعدو مجموعة من السنوات؟ قبل كل شيء لا بد أن نبين أن ذكر الموت لا يقرب إلينا الموت. بعض الناس يظنون أنهم إذا ذكروا موتهم فإن الموت يتعلم الطريق إلى بيوتهم ولا بد أن يأتيهم، إلا أن الموت يأتي في ساعته المحددة له وفي اللحظة المحددة له وبالطريقة المحددة له وفي المكان المحدد له. لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، فلا الذين يذكرون الموت يقترب إليهم الموت، ولا الذين يغفلون عن الموت يبتعد عنهم الموت. بل أحيانا يحاول البعض أن ينطلق إلى الموت،
يريد أن يموت ويحاول فلا يستطيع. كل الذين يموتون في لحظتها سيقولون عجيب، وصل الدور إلينا في هذا الوقت في هذا المكان، أليس من الممكن أن يختار أحدنا ساعة وفاته وطريقة وفاته ومكان وفاته؟ لا، كما أنك لا تختار متى تولد، أين تولد، ممن تولد، كذلك لا تختار متى تموت وأين تموت وكيف تموت. كما أنك لم تخبر بساعة ولادتك، لم تخبر بساعة وفاتك، ذلك أمر يعود إلى خالق الموت والحياة. لكنك تقول لماذا نذكر الموت؟ أليس الموت كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وارد كريه؟ وأقول لك نعم، لأن الموت وارد كريه فلا بد أن نذكره، لا لأنه حلو، لا لأنه يزيد فينا الأمل في الحياة، لأننا نفقد الأمل في أنفسنا وفي حياتنا، ولأن الموت ينلص علينا معيشتنا فلا بد أن نذكر الموت. اذكروه لأنه وارد كريم، هذا هو المطلوب. الحياة ليست لهوا ولعبا حتى نبحث دائما عن كل وسيلة تزيدنا راحة ونذلة. الحياة هي هذه التي خلقها الله وبهذه الطريقة. فذكر الموت ضروري لأنه كريه، ولأنه هادم اللذات، ولأنه مفرق الجماعات، ولأنه منغص المعيشات. ثم لا بد أن نعرف أننا في دار ممر لا في دار مقر، وكل ما نراه هنا هو مجرد منظر نراه ونحن في القطار، ليس أكثر من ذلك. نحن فتحنا عيوننا ونحن في مقصورة قطار طويل، بداياته قرب الجنان أو النيران، نهاياته لم تأت بعد، ونحن في هذا المكان إما في الوسط أو في المؤخرة أو بعدنا في المقدمة، لا يعلم ذلك إلا الله. لكن ما نراه إنما هي مناظر نمر عليها. نحن إذن في قطار سريع ينطلق بنا من مكان إلى مكان. ثانيا، لا بد أن نذكر الموتى حتى يكون اهتمامنا بدنيانا بحجم بقائنا فيها، وحتى يكون اهتمامنا بآخرتنا بحجم مكثنا فيها. أنت لا بد أن تترك الترف، لا بد أن تترك اللعب. ربنا أعطاك فرصة للهو واللعب إلى أن تبلغ، فإذا بلغت فإن كل ما أنزله على أنبيائه العظمة من آدم إلى السيد الخاتم أنت مكلف به وواجب عليك ومسؤول عنه، وإذا غفلت فلم يغفل عنه. يؤتى بالعبد يوم القيامة ويسأل لماذا لم تعمل، يقول يا رب لم أكن أعلم، عذر موجه، ما أدري. فيقال له هل لا تعلم؟ فيحاسب حسابين، حساب ترك العمل وحساب ترك التعلم. لا أدري، لا ينفع، لم أكن أدري أن لحظة وفاتي هذه كنت أعد نفسي للتوبة بعد 20 عاما مثلا. ومن قال لك أنك تضمن 20 عاما؟ إذا أمسيتم فلا تحدثوا أنفسكم بالصباح، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أصبحتم فلا تحدثوا أنفسكم بالمساء بالمساء. كم من أناس فتحوا عيونهم في الصباح ولكنهم لم يروا منظر الغروب، وكم من أناس ناموا في الليل فلم يتمتعوا بمنظر الشروق، وأنت لست مستثنى من هذا الأمر. كم منا حمل نعش أبيه أو نعش أخيه أو نعش عزيز له أو نعش جار له؟ ألم تفكر أنه كان من الممكن أن يكون الذي في النعش هو أنت لا هو، وأنه سيأتي يوما يحمل الناس نعشك ويتحدثون عنك بسبب كان فلان، وحينما تموت لا يحدث شيء في هذا الكون. أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. حينئذ أنت وعملك، وكل ما يفعل الناس لك أقرب الناس إليك يضرب كفا على ظهرك ويقول آه 20 مرة. كلما ابتعد الشخص عنك قل العدد، اللي شوية بعيد يقول لك 10 مرات آخر، اللي أقل 5 مرات آخر، اللي فقط اسمك يعرفه أنت مجرد آخ في شفاف الآخرين. أما بالنسبة إلى عملك فأنت محاسب عليه، مجزي به، مبتلى به، طائره في عنقك. احسب يا أخي حساب الموت حتى إذا ورد عليك تكون مستعدا له. ألا يدري أحدنا أن الجميع ينتقلون إلى حفرة يتساوى فيها الجميع؟ هذا يعيش في قصر 35 كيلومتر من قصور واحد من الرؤساء يوم اللي صارت قضية تفتيش القصور، تبلغ 35 كيلومتر عند قصور، واحد عنده كوخ، واحد عنده بيت من 200 متر، واحد عنده بناية من طابقين، واحد من 20 طابق، لكن نهاية الجميع حفرة، حتى لو أن حافرها وسعها ووسعها فإن التراب بمرور الزمن يتجمع ثم يضيق بجثة من نام فيها. ألا يدري أحد أن نهايته واحدة بالنسبة إلى الجميع؟ ما قيمة هذا التمايز وكل ما واحد ولا يحمل من هذه الدنيا وترفها واموالها وملذاتها الا الكفن اذا تفضل عليه الاحياء بالكفن؟ وكم من اناس يموتون ولا يحصلون على كفن؟ فلما هذا التجميع والترف والاهتمام وما شابه ذلك؟ نحن إذا أردنا السفر لفترة قصيرة من الزمن فلا نهتم بأثاثنا بثيابنا شنطتنا، وعادة هم واحد يفكر شنطتكم قوية يهتم بها تمضي في أثناء الطريق، يشيل أحسن ملابسه، حتى فرشة أسنانه يشيلها وياه لعله يحتاج إلى كل صغيرة وكبيرة، حتى الأبرة أحيانا أحدنا يحملها معه لعل دقمة هنا أو قطعة من ملابسه هناك شوية الفتحات فيحتاج إلى خياطتها. وهذا السفر الطويل الذي لا عودة منه ما تحتاج إلى أن تتهيأ إليه ولا شيء، تغمض عينك تقول ماكو شيء. أكو، الأنبياء ما كانوا بطالين، خاشاهم رب العزة والجلال ما كان يمزح، خاشاه إنه الجد للهادي انت مجرد جوال الى ان يقبض الله منك امانته.
نحن راحلون في رحل على ارض مرتحله مع قوم رحل.
انت واحد من الراحلين من الجوالين
في هذه الحياه. اذا انت تنزل في فندق وتعرف راح تعيش في هذا الفندق ليله، شنو تهتم به؟ تهتم بسريرك بس. يمكن واحد يكون مجنون ياخذ شقه في فندق ليله واحده، شنو تريد تلعب فوتبول في هذه الشقه؟
ما ترجع بالليل الناس الصبح تطلع برا. في هذه الدنيا الا انما الدنيا كمنزل راكب اناخ عشيا وهو في الصفر.
حلو. يجب ان نذكر الموت حتى نهتم بدنيانا بمقدار ما نعيش فيها وباخرتنا بمقدار ما ننكث فيها. تسال وهل الناس عميان؟ ما يشوفون موت اقربائهم، جيرانهم، اصدقائهم، اعزائهم، البعيدين عنهم؟ ليش يتسابقون الى التمتع الرخيص في هذه الدنيا؟ يا اخواني هذا الشارع اللي كنا نركض فيه نهايته مسدودة، نهايته موت. وين تركض؟ وين رايح؟ نهاية هذا الحياة مقبلة والجميع متساوي في هذه النهاية. اجمع ما شئت فإنك تاركه. ما تقدر في مكان قال لك قف وانزل وتفضل وحط تحاسب وتعاقب او تجادل. لماذا اذا يتجاهل البعض؟ لماذا يتغافل الكثيرون؟ وهل ينفعنا هذا الامر؟ صراحه لو ان احدا رايته يمشي ينضرب في الحائط او اكل ركاب طاق انضرب في الحائط، طاق الدب في الحائط وانشق راسه، تقول له مجنون، خضر، اعمى، ما تشوف؟ يا اخي ما تشوف اللي راسهم تندق بصخره القبر؟ بالله ما تشوف؟ شو المخدرات اللي الناس مستخدمينها وعلى اثرها لا يرون نهايتهم ولا يحسبون حساب موتهم؟ أشد الأشياء خطورة موتك، ما في شيء أشد من عندك. ليش؟ لأن تدري الموت شو يسوي بالإنسان؟ الآن أنت قاعد تشوف المناظر والأشياء، الجبال، الحائط، السقوف، الألوان، الأشرطة، تمر عينك وتنسوك. يوم من الإنسان يغمضون عينه، كل الأشياء اللي عنده علاقة وياه، أثاث بيته، عائلته، أقربائه، جيرانه، كتبه، مدرسته، كل ما يسد الباب عليه خلص تعب. وإن فتح باب آخر مختلف ما إلى ضد هذا اللي شفناه أو نشوفه. المخدرات اللي الناس كلهم بشكل أو بآخر وبنسبة وأخرى مستخدميها حتى ما يفكرون في نهايتهم وفي قبرهم وموتهم هي مخدرات الغرور ومخدرات الشهوات واللذات العابرة ومخدر الدين.
إلى السيف ليش نفكر بالموت؟ شو الحديث عن الموت؟ يا أخي تحدثنا عن الحياة، نحن على كل حال ميتين، خلينا شوية نتمتع في هذه الحياة. أنا أريد أتمتع. الله عز وجل يريد لنا المتع والشهوات واللذات والراحة، لكن راحة أبدية، متعة أبدية، يريد إلا الخير. وحتى في الدنيا لا يطلب منا أن نكون من تاركي الدنيا أبدا. الرهبانية في الإسلام ممنوعة، رهبانية تؤمن بالجهاد. ليس منا من يترك اخرته للدنيا او يترك الدنيا لاخرته، لازم تهتم. بس شلون تهتم؟ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا نريد احنا نفكر في العاقبه وفي اشد الاشياء خطوره علينا، لان الولاده ما كانت بيدنا وراحت، وما نقدر نغير ونبدل في ولادتنا ونغير في لون شعرنا او في لون بشرتنا او في لون عيوننا او في طولنا او نغير ابونا امنا. هذه اشياء رب العالمين قررها خلصنا من عده، بس باقي الشيء ثاني نقدر نغير فيه إذا أعمالنا كانت صالحة في هذه الدنيا. ومن الأعمال الصالحة أن نذكر موتنا، نقدر نغير يوم الذي نولد من جديد في عالم الآخرة، نكون في منظر جميل ونتمتع بحياتنا بشكل أبدي دائم، نتخلص من هوى النفس وهو الحياة شهوات الذات، تخلص من عنها. داود عليه على نبينا وآله وعليه السلام قال: يا رب كيف أصل إليك؟ شو أصل إليك؟ فقال له الله عز وجل: اترك نفسك وتعال، عندك مشكلة ما تقدر توصل إليه. هذه النفس المثقلة بالغرور والشهوات والملذات والأماني، هذه النفس اتركها تعال. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا إلى آخر الآيات. شوية طعم من أنانيتك من حبك للذات، شوف عباد الله الآخرين، أعطي لغيرك، ليكون كل الدور حول نفسك مثل دودة القز تدور حول نفسها وتجمع وتجمع إلى أن تموت داخل شرمقتها. أنت تختلف عن دود القز، تجمع من أشياء الدنيا، ملذات الدنيا، شهوات الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. ألهاكم التكاثر، شوية ارسل هناك قدامك، ارسل ما تكثر أساسك إغراضك. إذا أكو واحد مسافر قبلك بيروح عادة في الأسباب، مو تشوفون في المطارات وفي مراتب السفر اكو اشخاص جايين شويه اغراض زياده، يتوصل بهذا وذاك، ما يريد يدفع زياده وزن، والله اخذ هاي الجنطه وياي. ارسل اعمالك الصالحه لنفسك الى هنا وهنا، ما اتكاك من عقبه النفس الا للتخلص من ملذاتها وشهواتها وغرورها وما اشبه ذلك. ثالثا، حينما نذكر الموت لكي نبني قصورنا في المكان المناسب والوقت المناسب وبالشكل المناسب، نقول اذكر الموت حتى نبني لأنفسنا قصورا هناك نذهب، وحينئذ نقول الحمد لله رب العالمين، وهو كلام يقوله أهل الجنة حينما يرون ما يرون. مو نبني قصورنا على رمال متحركة لا تبقي لنا القصور ولا نبقى لها. هاي البيوت اللي احنا ساكنين فيها كلها احنا بانينها، ولا اكو غيرنا بنوا ورحلوا وتركوها، واحنا نرحل ونتركها. هذه الاشجار الموجودة التي ناكل من ثمارها احنا زارعيها ولا غيرنا زرعها، واللي احنا نزرعها يعني ناخذها ويانا شايف الجنازه اللي يودوها، وكم نقله وجاها، كم بيت وكم سياره وشويه جوار فلوس، كل واحده وغير النحش مهما كان صاحب هذا النحش، وش قد هم يسووا له طقطقه وكذا وكذا، بس داخل النحش واحد مكروه شيء اضافي. حينما نقول علينا ان نذكر الموت لا لكي نهمل دنيانا، وانما لكي نتخذها مزرعة الآخرة لنا الدنيا مزرعة
الآخرة، أن نكون مسلحين بسلاح المعرفة بحقيقة هذه الدنيا وبحقيقتنا في هذه الدنيا وبأهمية الزمان. أحيانا الواحد من عندنا يسوي له مخالفة وتجي ورقة من المحكمة مطلوب بالمحاسبة، تتوسل مرشد العملية وهذا وذاك، يسأل عن القاضي منه، عن الشرطة اللي هي من الباب شوي يمشي هذا يدور له محامي يعرف زين يدافع عنه، خايف ليكون يأخذونه بالمخالفة المتهم هو بها. ألا تفكر كيف تخلص نفسك من المخالفات اليومية اللي كدسناها على أنفسنا؟ ألا نفكر في أن شوية الملف أو الفايلات اللي أمامنا نشوفها أنها تكون خفيفة؟ يعني يوميا بنرتكب ذنب واحد، غيبة واحدة، تهمة واحدة، كذبة واحدة، معصية واحدة، ترك بعض الواجبات. 73 سنة يؤثر جبار جبار من الذنوب، جبار من المخالفات. إخواني الموت ترى مو بعيد، احنا عادة نفكر الموت بعيد، الموت مو بعيد، فكرنا بعيد عن الموت ولا وقت، وكل غاية قريب كما يقول الإمام أمير المؤمنين. يقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نفترض خلناهم يعيشون 2000 سنة، يوم اللي يجيهم الموت ينفعهم هذه الفترة اللي عاشوها تنفعهم يوم اللي يجيهم الموت؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الروايات في الحقيقة تؤكد على أمرين بالنسبة إلى المرور. الأول أنه أيها الإنسان أملك أطول من عمرك، هذا يعرفه، تعرف نقطة ضعفك، شلون أنت تحاول تتعرف على نقاط ضعف جسمك، عظمك ينكسر. يعني خلال 70 سنة تحاول أن راسك إيدك رجلك هذه الأعضاء لا تصطدم بشيء ثقيل وينكسر حول من عظامك، تعرف نقاط ضعف جسمك، لحمك، أكو واحد يشيل لفرد مثل المسمار ويدخل المسمار في لحمك، لا يبري هذا اللحم راح ينشل. اعرف نقاط ضعف عمرك، حياتك، وجودك. من نقاط ضعف الإنسان أن أمله أطول من عمره، وكما يقول الحديث الشريف: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد على الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. أملك طويل، ما صار اليوم أتوب بعد 2 سنين أتوب، مو مشكلة يا أخي، أملك أطول من عمرك، عمرك مو أنت طويل تتحجب أملك. الإمام أمير المؤمنين وهو أفضل من خبر الدنيا سلام الله عليه، وأفضل من عرف الدنيا، وأفضل من نصح الناس فيما يرتبط بالدنيا، يقول: إن الدنيا قد أدبرت، راحت الدنيا. عجيب، بعد موجود السؤال اللي ما بيقول راحت من يوم الإمام قايل هالكلمات إلى الآن أكثر من 1000 عام. أدبرت، أدبرت. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل ميتته؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وأضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة. إذا على رأسنا صوت ونخاف من هذا الصوت نعمل بما يأمروننا به. خليك يوم اللي بعدك شباب عندك قوة وعندك نشاط وعندك قدرة على المعصية اترك المعصية. يوم اللي بعدك مش صايب شايب مدقدق لا عين ترى بها ولا أذن تسمع بها ولا شهوات ولا رغبات ذاك الوقت ترفع إليك بالدعاء والتوبة. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، رغبة في جنان الله، رغبة في مرافقة الشهداء والصالحين، رغبة في القصور، رغبة في الحور، فما تعملون في الرهبة. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. ما شايف حقيقة مثل الجنة وما حد يوم من الجنة. شايف الناس تتنافس على الأعمال الصالحة عادة لا مع الأذن الشيء. شايف الناس تتنافس على العبادة الطاعة العطاء الإنفاق كرم شجاعة عادة. المؤمنين بالجنة هم مؤمنين بها. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل ومن لا يستقيم به الهدى يجر به إلى الضلال أو يجر به الضلال إلى الردى. ألا وإنكم أمرتم بالضعن أنتم مأمورين بالسفر بالرحيل وجللتم على الزاد كلوكم أما هذا الطريق شو بيحصل جللوكم على الزاد فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرجون به أنفسكم غدا. ليش نذكر الموت حتى في الدنيا ناخذ من الدنيا في الدنيا نتزود لكن لغير الدنيا ناخذ من هذه الدنيا وندرس قدامنا. فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه على الأرض ثم رسم بإصبعه المقدسة مربعة على التراب ثم رسم خطا في الوسط ثم خطوط أخرى متجهة إلى هذا الخط ثم خط طويل طالع برا من هذه المربعة ثم قال أتدرون ما هذا؟ هذا شنو؟ قال الله ورسوله أعلم. أشار النبي إلى الخط الذي في الوسط هذا إبراهيم الذي تشوفوه خطا المربع هذا أنت هذا أنت هذا إنسان هذا ابن آدم. ثم أشار إلى المربع قال وهذا الأجل محيط به ما يقدر يشرب من عنده هاي المربع محيطة بالإنسان. ثم أشار إلى الخطوط التي تتوجه نحو هذا الخط الذي قال أنه الإنسان قال وهذه الأغراض أو الأعراض تنهشه إن أخطأه هذا نهشه هذا. المرض الموت الميكروبات الفيروسات الوجع الاصطدام الكهرباء الزلزال. ثم شاء يعني مو فقط إحنا نموت بأجلنا الدائم أحيانا نموت بأجلنا المعلق. الله كاتب لك 70 سنة بس واحد جاء قتلك هذا أجل معلق. أغراض تنهج الإنسان إذا فاتنا غرض يجينا غرض ثاني. ثم أشار إلى الخط الخارج من هذه المربعة قال وأما هذا فهو أمل ابن آدم طويل أكثر من أجله. يفكر بعد 50 سنة شو يسوي يدري يوم ثاني منفوق بالكفاية يطبقوه يطبقوه ليفكر في أشياء طويلة بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟
قالوا بلى يا رسول الله اروح من عند الجنه.
قال قصروا الامل
وثبتوا آجالكم بين ابصاركم،
خلي موتك قدام عيونك.
املك شويه قصر وخلوا آجالكم قدامك قدام جبهتك قدام عينك،
وثبتوا آجالكم بين ابصاركم
واستحيوا من الله ربكم. شوي استحيوا.
هذا في بعض الروايات الله يخاطب ابن ادم يقول انا استحي منكم كما تستحي مني، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد، ولا يزال ملك مقرر ياتيني وعمل غير صعب.
لكن يوميا عندك رزقك نفسك
حياتك،
استحي منك ولا استحي
منك. ان الله يستحي من شيبه عبده المؤمن،
عبده ومؤمن وشيخ هم يستحي من عنده،
احنا نستحي من عنده.
واستحيوا من الله حق الحياه. يقول سلمان الفارسي رضوان الله عليه، يقول اعجبت ثلاث اعجبتني حتى اضحكتني.
انا انت اشياء متعجبه هوايه حتى احيانا اضحك منها.
الاول مؤمل الدنيا
والموت يطلبه، الموت مثل ظل على راسه
هو عند امر قوي جدا،
وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فمه لا يدري
هل الله غضب عنه ام ساقط عليه. هذا الامر الاول نصر الامر.
شيء ثاني نذكر الموت،
دائما نذكر الموت، كل يوم نذكر الموت، لكن احيوا قلوبكم بذكر الموت حتى قلبك مين دبر ينسحب على اكله ولقمه وشربه لذه وكذا.
شو يخليك اكبر من هالمسائل؟
هذه مجرد مواد استهلاكيه. لا يكون يوم من الايام هذه المواد الاستهلاكيه تستهلكك انت. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات. ما قلنا مطلوب ذكر الموت لانه هادم اللذات. ثم يقول النبي ولو تعلم البهائم من الموت لم ابن ادم ما اكلتم منها سمينا. هذا الخروف لو يدري مثل ما انت عندك معرفه ويقين بالموت هذا ما كان يقسمين.
لكن تشوف بعض بني ادم 100 سنين ياخذ كل عمرك.
الامام علي يقول لابنه الامام الحسن سلام الله عليه يا بني اكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتقضي بعد الموت اليه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك. حتى يجيك الموت وانت ماخذ حذرك من عندك، وشدت له أذرك ولا يأتيك باغتة فيبهرك، وإياك وأن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها. اتنافس وياهم ذول الغابلين الذين أخلدوا إلى الدنيا ما عليك من عندهم، وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها. تكالب من الكلب، يعني مثل مجموعة من الكلاب وجايين متجمعين على مزبلة.
هاي الدنيا مزبلة وذول يتنافسون عليها عندهم تكالب عليها.
وقد نبأك الله عنها، الله قال لك الدنيا شنو هاي وحدة، ونعت هي لك عن نفسها.
الدنيا ايضا دزتك طاقة نعيها، سواء انا غراوي انا خداعي انا اجمل
اللي اعطاك النفس الي انا ما وضعت الك.
شكو عندك راية
وتكشفت لك عن مساوئها فانما اهلها. طبعا اهلها يوم اللي يقول الامام مو اللي يدور على رزقته حتى حلال حتى ياكل، لا، أولئك الذين تركوا شيء اسمه الآخرة، فقط دنيا، فقط مصلحة، فقط أكل، فقط شهوة. فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع غارية، يهر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها. سلكت بهم الدنيا طريقا عاما أحمتهم هاي الدنيا وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها فاتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا الله. واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا. اللي راكب على الليل والنهار والليل والنهار يتعاقبان ومطية مالته حتى لو واقف يمشي. واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا ويقطع المسافة وإن كان مقيما واضعا. ليش الناس إذا ما يحبون ذكر الموت؟ لأن ما في شيء يسوي الآخرة. يحبونها الشهوات العابرة. قيل لأم هارون الرشيد: أتحبين الموت؟ قالت: أبدا ما أحبه. ليش؟ قالوا: لما؟ قالت: لو أنت عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه، فكيف أحب لقاء الله وقد عصيته؟ ما أنت فدا قوي أبدا، ترى الله صديق، الله رفيق، الله حبيب، صادق وياك. أحيانا ذكر الموت يوقظ الضمير النائم في الإنسان، وأيضا يشعل شمعة في قلب الإنسان، لكن بعدين تجي رياح الشهوات تطفئ الشمعة. اسمعوا هاي القصة من القصص التي وقعت لكثيرين، بس هذا اللي وصلنا من هذا الرجل هارون الرشيد الذي كان من المغترين بالدنيا. يجي يطلع فوق السطح من قصره، ينظر الى السحاب، يقول: انطر حيثما شئت فان خراجك عندي. وين ما تروح جواك ملك الي، انا حاكم عليك. قبل ما يصير خليفه أحب امرأة فتزوجها، فحملت منه، هو في بغداد زوجها وصارت حامل، قال يشرب من عندها، فأرسلها وهي حامل إلى البصرة، وأعطاها خاتما من الياقوت وأشياء نفيسة، وأمرها أن تأتيه إذا أقربت الخلافة إليه. قال لها: إذا أسمعتي في اليوم أنا تعالي عني. جيت فولدت، هذه راحت البصرة المسكينة، فولدت منه غلام واسمه أحمد، فأحمد ابن هارون الرشيد.
جيت
لكن اختفت هي وولدها، ما حد سمع عنها. فلما صارت الخلافة إلى هارون بحث عنها، يدري صارت حامل، فقال لها: ما كيف تعالي؟ كل ما سووا الموبقات، لكن قبل ما يوصل ما يريد أحد يعرف عنه، يريد يبين أنه من المتقين. شايف قبل الانتخابات إيش قد وعود، إيش قد يرتب نفسه، هذا اللي يرشح نفسه يقتل الانتخابات. صلى وصام إلى أمر كان يطلبه، لما استتب له الأمر لا صلى ولا صام. زين، صار خليفة، قام يدور عليها، ما سمع عنها أي خبر، اختفت تماما، لم يحصل منها على خبر. لكن المرأة موجودة والولد موجود، نشأ أحمد وشب كبر، فكان يعمل في الطين أبوه خليفة المسلمين وهو عامل بناء، عامل بناء يعمل في الطين إلى أيام زمن، ويأكل من كد يديه، وكانت أمه قد أخبرته من هو أبوه وأعطته الخاتم، ولكنه لم يكن يرغب في الذهاب إلى أبيه والعيش معه. هذا كان ابن حلال. قبل ما يصير هارون الرشيد، هارون الرشيد يصير خليفة من زوج أمه بعد أموال الحرام والظلم والطغيان. أكان ما تظلم على كل حال من ناحية ظاهرية زواج شرعي ومركب. المؤرخون يذكرون ان امه ماتت، هذا الولد من ترك بغداد وجاء ترك البصره وجاء الى بغداد، راح سكن في بغداد، اتفق بعد مده انه كان يعمل عند رجل في داره لتقييمها، اشتغل في بيت من البيوت بقيم، فمرض مرضا شديدا، فلما احتضر مرض شديد شاق هذه نهايه للموت، اخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل اذهب الى الرشيد، فقلت صاحب هذا الخاتم يقول لك عندي رساله توصلها الى هارون الرشيد، ما قال له انا من وانا شنو، هذا الخاتم توصل اليه وتقول له شو تقول له؟ تقول له اياك ان تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادما ندما، فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك ما وصل إليه وسيصير إلى غيرك، ولقد بلغك أخبار من مضى. ترى أنت مو استثناء في هذا الكون، أنت مثلنا. صاحب المنزل يقول فلما مات جهزته واشتريت له قبرا ودفنته، لابد من زمان كانوا الناس يسافرون بالقبور، اشتريت القبر ودفنته، ثم طلبت الحضور عند الخليفه فأذن لي، فلما وقفت بين يديه قال ما حاجتك؟ زرور الخلفاء اذا واحد يدخل عليهم ما يبدا يتكلم، اول شيء لازم ياخذ اذن بالكلام واحيانا اذن بالسلام، قال ما حاجتك؟ قلت هذا الخاتم ودفعته اليه، وقال ما هذا؟ قلت هذا خاتم، شوف صاحب هذا الخاتم عندك وصية لك نصيحة لك. فلما نظر إلى الخاتم عرفه، قال ويحك أين صاحب الخاتم؟ قلت ما أخ ما قلت لا ما صاحب الخاتم، لكن أمرني بكلام أقول له اسمح لي، قل له أنت أمر السيئة تبقى مكينك، فقلت يا أمير المؤمنين حسب تعبيرهم يقول لك صاحب الخاتم إياك أن تموت في سكرتك هذه حيث فتندم حيث لا ينفع نادما ندمه، وإنما أنت فيه لو دام لغيرك ما وصل إليك وسيصير إلى غيرك، ولقد بلغك أخبار من مضى. قال كيف كان يعيش؟ هذا ابني شو كان يعيش؟ قلت انه كان يعمل في كل جمعه يعني في كل اسبوع يوم بدرهم واربع دوانيه، درهم واربع من عشره او بدرهم ودانه يتقوت به سائر الجمعه، ثم يقبل على العباده اللي انت زاهد فيه وكان راغب فيه، واللي انت راغب فيه وكان زاهد فيه، يوم بالاسبوع يصلي وبقيه الايام يعبد ربه. فلما سمع كلام ولده الذي بلغته قام هارون الرشيد فضرب بنفسه الارض وجعل يتمرن ويتقلب ظهرا لبطن ويقول والله لقد نصحتني يا بني، ثم بكى ثم رفع راسه قال اتعرف قبره؟ قلت نعم، فانا الذي كفنته ودفنته. قال اذا جاء العشي تاتيه، اذا صار الليل تعاتمني نص الليل. يقول الرجل اتيته فذهب الى قبري فلم يزل يبكي عنده حتى راى الصوت، ثم امرني بعشره الاف درهم وكتب لي ولعيالي رزقا. الان اللي احنا نحكي حول هاي القصه اثنيناتهم ميتين وعظامهم صارت رفاق، كلاهما مات، هارون الرشيد بما ظلم وبما فعل وابنه احمد، وصار هالقضية قريب ألف سنة. كلاهما هارون الرشيد ضمير استيقظ، سمع ابنه خبره كلام سليم، الشمعة اشتعلت في قلبه، لكن يوم ثاني يشوف قدام الخدم والحشم وما شاف عذاب الله، ليه الشمعة انطفأت، وإذا به حسب تعبيرنا طاح في دماء العلويين أبناء عمومته، قتل من قتل
سجن الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه اللي كتب له رساله الامام موسى بن جعفر، هذه من الرسائل الخالده في التاريخ حقيقه. كتب الامام اليه انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نقضي جميعا الى يوم ليس له انقضاء. لن ينقضي مني عن يوم الا وينقضي عنك يوم من الرخاء حتى نقضي جميعا الى يوم ليس له انقضاء هنالك يخسر فيه المبطلون. كان الرجال في سكرة قدرة، النبي قال له إياك أن تموت في سكرتك هذه، وبناء عليه نسل إلى أن حضرته الوفاة. يوم الذي يموت قال جيبوا لي أكفاني، فبدأ يقلب في أكفانه ويقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطة. وذهب يحاسب عند ربه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين.